بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أمة الله من الإمارات بارك الله فيها. تسأل تقول: عندي أولاد وأنا وزوجي أحيانا نحتاج إلى بعض المصاريف، ولكن هل يجوز لي أن أطلب من أولادي أن يصرفوا علي، خاصة وأنه ليس لدي وظيفة ولا لزوجي؟ أختي أمة الله من الإمارات بارك الله فيك، الجواب على هذا السؤال يكون في النقاط التالية. أولا، يجب على كل ولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يتقي الله في والديه، وأن لا يلجأ أباه ولا أمه إلى أن يسألانه النفقة، ولا أن يريق وجوه ماء وجوههما حتى يتسولان الولد، لا يجوزها. ولهذا يجب أن يتحرك عرق الإحساس في صدر كل ولد سواء كان ذكر أو أنثى تجاه والديه. للأسف الشديد يوجد من الأولاد من استغنوا واستقلوا في بيوت وأسر وزوجات، ونسوا آباءهم وأمهاتهم، نسأل الله العافية والسلام. قد يكون الأب متقاعد والأم ليس عندها يعني دخل، قد يكون عندها دخل لكن يسير، ويعني يخجلان أن يسأل الأولاد. فلذلك واجب على كل ولد أن يتقي الله، وأن يبادر هو قبل أن يسأله الوالد أو الوالدة شيئا من هذه الأمور. هذا الأمر الأول، وهذه رسالة إلى كل ابن أو بنت، أن يتقوا الله في آبائهم وفي أمهاتهم، وأن يقوموا عليهم، وأن يفرضوا لهم شيئا مما رزقهم الله عز وجل. وهذا رد لبعض المعروف ولبعض الواجب لهذين الأبوين. الأمر الثاني، بالنسبة لك يا أخت الفاضل، نعم يجوز لك أن تأمري أمر وليس أن تطلبي طلب. تقولي للولد: اصرف علي، ابعث كذا، اعمل كذا، هذا واجب عليه، ولك أن تأمري عليه، ولك أن تأمري عليه. الفقهاء لما تكلموا على قضية النفقة على الوالدين يفرقون بين الوالدين اللي أغنياء والفقراء. فإذا كانوا أغنياء قالوا يستحب الإنفاق عليهما استحبابا، وأما إذا كانوا فقراء فيجب على الولد أن ينفق على أبيه وعلى أمه. ولهذا لا تخجلين يا أختي الفاضلة، لأنك أنت ذكرتي في سؤالك بأنك تخجلين وتستحين وكذا، لا تخجلين، قولي له: يا فلان، أنا لا أبيحك ولا أحللك عند الله عز وجل، افعل كذا وافعل كذا، فواتير الكهرب على فلان، فواتير الهاتف على فلان، فواتير الماء على فلانة مثلا، ويتقاسمون. وأنا دائما حقيقة أقترح، وسبق لي يعني أجوبة كثيرة، أن الأولاد إذا كان مثلا عددهم كبير 3 4 5، ما شاء الله بعض البيوت 7 أولاد وكلهم موظفين، لماذا لا يفرضون نفقة على شكل راتب مثلا شهري لأبويهم؟ يعني لو كل ولد الآن دفع 1000 ريال أو 1000 درهم مثلا، دفع 1000 كل واحد، كم الآن إذا كانوا 5 5000، هذا 1000. قد يكون بعض الناس اللهم بارك راتبه مرتفع جدا. عموما أنا لا أريد أن أفرض على الناس شيء، يعني من الناس تختلف من حيث الوظائف، لكن أنا أشير وأقدح شرارة التفكير في مثل هذا الأمر. فعلى الأولاد أن يتقوا الله، وإذا استغنى الولد هذا لا يعني بأنه خلاص يعني انقطعت صلته بوالديه. بعض الناس الآن يزعم البر ويزعم الإحسان، وإذا تكلم الله الوالد والوالدة، طيب وين فعل يدك؟ لا تنظروا إلى قول لسانه، لكن انظروا إلى فعل يده. ماذا فعلت لوالديك؟ ماذا قدمت لهما؟ ها؟ هذا هو المحك الحقيقي. أما التبجح والفشخرة يعني التزيد ويعني قول مثلا أشياء غير صحيحة، هذه ما تغنيك عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. الأخ عبد الله من الجزائر بارك الله فيه يقول يعني أسأل عن حكم أخذ الوسيط مبلغا من المال علما بأن هذه الواسطة يلزمها إجراءات كثيرة تأخذ منه وقت وأموال لإرجاع القيمة لمالكها، وهذا المالك أو الرجل استودع عقار بقيمة 40 مليار دينار جزائري، وأثناء وصولها أرض الجزائر تم إدخالها الحجر الصحي للفحص، مع العلم أن المدة القانونية 15 يوم ثم تسلم السلعة، لكن تم حجزها لمدة 3 أشهر وبعدها تدهورت صحة الأبقار وذبحت كلها ولم يستفد المالك منها شيئا من المال، ما حكم ذلك؟ أخوي عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، فيما يخصك أنت بالنسبة للسمسرة أو الوساطة التي تقوم بها، لك يعني نصيب مما اتفقتما عليه، سواء ربح صاحب الأبقار أو خسر هذا راجع إليه، لكن بالنسبة لك أنت هذا حق مشروع لك، فما دمت أنك قمت بعملك خير قيام ووصلت إلى نهاية، يعني أنت الآن مثلا سمسرت على هذه الأبقار للنقل، فجاءت شركة وقالت أنا الذي أنقل بالسعر الفلاني ودخلت البلاد، هذه مهمتك؟ إذا تستحق الأجرة، تستحق السمسرة بارك الله فيك. قضية الشخص وما حصل له من موت الأبقار بسبب التأخر لمدة 3 أشهر مع أن المدة 15 يوم، هذا الرجل مع الدولة هو يقوم برفع شكوى على الجهة التي حبست الأبقار بمثل هذه الطريقة اللي أنت وصفتها بأنها ظالمة وجائرة، ويأخذ حقه من الجهة، يرفع للمحكمة ويكلف محامي يعني يقوم عنه بالدفاع عن يقوم برفع دعوة على الجهة وشيء من هذا القبيل. أما أنت نعم تستحق هذا، لكن قد يكون صاحب الأبقار قال الآن أنا داخل في خسارة فتسمح لي أني أصبر وكذا، ممكن. أنت الآن بينك بين خيارين، طبعا الخيار الأول المطالبة الحالية الآنية وهذا حق مشروع لك، والثاني انظار هذا الرجل الذي دخل في خسارة فادحة، وهذا هو الأفضل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أسامة جبران من اليمن بارك الله فيه يسأل عن التداول في أسعار الذهب، يقول حلال أم حرام، علما أن هذه الشركة مستثمرة في العقارات وفي الطرق، هل يجوز لي أن أستثمر فيها بهذه الأشياء؟ أسامة جبران من اليمن تسأل بارك الله فيك عن التداول في أسعار الذهب والفضة، وتقول بأن هذه الجهة تستثمر في الطرق وفي البناء والعقارات. أخي الفاضل، أولا الأصل في البيع والشراء والمعاملات ها الحل والإباحة والجواز، وأحل الله البيع وحرم الربا، وجل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا خاص لأهل لبني آدم، هذا الأصل. الأمر الثاني بالنسبة للأشياء المحرم هي طارئة على هذا الأصل، يعني ليست هي الأصل التحريم، لا الأصل الإباحة، التحريم طارئ. طيب الآن أنت تقول بأن هناك شركة تقوم على مسألة تداول الذهب، هل يجوز الاستثمار فيه؟ نقول لك نعم بشروط، الشروط الشرعية. إذا كان أنت تقصد أنك تدفع مال لهذه الجهة وهذه الجهة تقوم بشراء الذهب وتبيع وتشتري الذهب وأنت تريد أرباح فيما بعد ذلك، وهي تقوم لما تبيع وتشتري الذهب تستثمر في العقارات وكذا، وأنت لك جزء مشاع من هذه الأرباح نسبة معينة، ما في شيء ما دام الشركة تقوم يعني بيع الذهب بيع سليم، وهو إذا كان بالنقود بالتقابض، وإذا كان ذهب بذهب بالتماثل والتقابض. أما إذا قلت لي لا أنا أدخل وأبيع وأشتري في الذهب معهم ها، وليس لي قضية أني أربح أخذ الربح، ما لا يجوز لك إلا بشرط واحد وهو التقابض، فإذا اشتريت ذهب تسلم وتستلم، إذا بعت ذهب تسلم وتستلم. بارك الله فيك أسامة. أمة الله من السعودية بارك الله فيها تقول أنا طالبة أدرس في الجامعة وأخذت محاضرة، وكانت دكتورتنا تتكلم عن موضوع يعني يتكلم عن كيفية وجود ارتباط أو علاقة بين الشيئين، فذكرت مثال بأن منطقة من المناطق وجدوا أنه في نوع من الطيور قبل حدوث الزلازل يبدأ هذا الطير بالتحرك ويعمل حركات غير اعتيادية، مثلا يشيل العش وما إلى ذلك، رصدوا هذه الحركة من الطيور وأنها تكون كعلامة قبل حدوث الزلازل. يا شيخ، هل هذا الموضوع له علاقة بالتشاؤم أو شيء من هذا القبيل، أو يكون الطائر يتحرك وما إلى ذلك قبل حدوث الزلازل؟ أنا شكيت في الموضوع وخفت أن يكون له علاقة بالتطير إلى غير ذلك. أمت الله من السعودية بارك الله فيك. أولا أختي الفاضلة، بالنسبة للمسائل هذه، مسائل الزلازل وما الهزات الأرضية وشيء من هذا القبيل، هذا علمها عند ربي، لأن هذه من أمور الغيب، هذه من أمور الغيب. لكن هناك بعض الظواهر جعل الله جل وعلا لها أسبابا، جعل الله تعالى لها أسباب، ومن جملة الأسباب أن يكون هناك اهتزازات أرضية قد لا يعني يشعر بها الإنسان، لكن قد يشعر بها غير الإنسان، قد يشعر بها الحيوان مثلا. فهذه أسباب جعلها الله عز وجل أسباب. لهذا أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا كان الكلام على أن هذه الطيور تعلم الغيب وأنها قبل ما يحدث الزلزال بأيام مثلا، الزلازل بأيام، تأخذ عشها وتطير أو بعض الحيوانات تفر، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وقد ثبت يعني كثير من البلاد التي حصلت فيها زلازل مات من جملتها طيور وحيوانات وكذا، ما فرت ولا هربت. لكن إذا كان الكلام يعود إلى مسألة الأسباب هذه التي ذكرت أنا، فهذا شيء طبيعي. يعني أحيانا الله عز وجل يجعل في بعض مخلوقاته يعني حواس أقوى من الحواس التي عند البشر. يعني نجد مثلا بعض الحيوانات عندها حاسة الشم قوية جدا، قوية جدا. يعني مثلا الكلاب البوليسية هذه يسمونها، اللي تشم مثلا المخدرات، تشم حتى قضايا الجنايات أيضا، لما يأتون بقماش للجاني ويشممونها تبحث عنه تجده سبحان الله. الله عز وجل جعل في هذه الخاصية. في بعض الحيوانات أعطاها الله عز وجل خاصية السمع أقوى من الإنسان. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عذاب الكافر في القبر قال يضرب بمرزبها من حديد يصيح منها صيحة، ها، لو سمع الثقلان لصعقوا، يعني الجن والإنس، لكن قد يسمعها بعض الحيوانات فتفر من هولها، تنفر. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، القضية ليس لها علاقة بالتشاؤم ولا بالتطير ولا بعلم الغيب. اللي يظهر لي والله أعلم أن هذه الحيوانات أو الطيور جعل الله جل وعلا لها قدرة وقوة على السمع مثلا، أو على الشعور ببعض الاهتزازات مثلا وتفر. يعني بعض الناس الآن ما يشعر، يعني شوف الآن يكونون في مدينة واحدة، من الصباح يقول شخص سمعتم بالهزة اللي بارح، الناس يقول لا ما شعرنا، قالوا بلى حصل اهتزاز، هذا علم بها وهذا ما علم بها، هم بشر، فلذلك ما لها علاقة. أما قضية إذا كان القضية قضية والله علم الغيب أو شيء، هذا غير صحيح. بارك الله فيك. الأخت أمة الرحمن من فرنسا تقول يعني هي طبيبة تواجه صعوبة في الزواج لأنها تعمل يعني عمل يعني التطبب، تقول يسمح لي بلبس الحجاب ومشاورة النساء والأطفال والصلاة في وقتها و الحضور بالقرب من المنزل، أود أن أعرف ما إذا كان يعني هل يجوز لي أن أغادر منزلي للعمل، وهل يجب أن أعطي الزواج الأولوية على عملي، مع العلم أنه لم يقبل أحد أن أعمل رغم ما أقوم به من خير المجتمع وإنفاق مالي في الخير والصدق وأهلي، مع أن أتعهد باحترام حقوق الزوج واجباتي كزوجة بالعمل من 2 إلى 3 صباحا في الأسبوع، تسأل عن حكم ذلك. أختي أمة الرحمن من فرنسا بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، أولا يعني دعيني أرتب لك الجواب. أول ما ينبغي أن أجيبك عليه أقول لك نعم، أعطي الزواج الأولوي، أعطي الزواج الأولوي، لأن هذه الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليه. فالله جل وعلا خلق الذكر والأنثى وركب فيهم هذه الفطرة ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل حتى يدور دالوب الحياة وتستمر الحياة ويحقق الإنسان الأصل في وجوده في هذه الدنيا ولذلك إذا كان والله هناك تصادم وتعارض بين بقية الأشياء لا شك بأن الزواج هو الأهم ولهذا كثير من النساء اللائي فرطن في هذا الجانب واهتممنا بالعمل وكذا ندمنا في آخر الحياة لما تقدم بهن العمر ندمنا ندما شديدا فاتها قطار الزواج يعني ما تلذذت بأصوات الأطفال وما قامت على التربية اللي هي فطرة سبحان الله العظيم فهذا خيار أولي. الأمر الثاني ما يمنع يا أختي الفاضلة أن تعمل المرأة وأن تتزوج. كثير من بناتنا وأخواتنا الطبيبات الآن قد يشاهدنني تزوجات وعندهم أولاد وأسرة ما شاء الله واستقرار ويمارسن عمل الطب، خاصة وأنت ولله الحمد فيما يظهر توفرت لك كل الظروف، البيت قريب من المستشفى، ملتزمة ومستقيمة على شرع الله ودين الله، التخصص نسائي مع الأطفال، ما في أروع من هذا ولا أجمل من هذا. فلذلك أنت تستطيعين أختي الفاضلة تجمعين بين هذا العمل الشريف وبين الزواج. وقضية المناوبات الليلية هذه تكون يعني بالاتفاق معك مع زوجك. فإذا كان بعض الأزواج يرى عنده قناعة ما دام أنه يعني يثق فيك ويعرف بأنك ولله الحمد إنسانة تقدمين خدمة وإنسانة تراقبين الله عز وجل ما يمانع بعض الأزواج. بعض الأزواج يمانع، مر علينا حالات بعض الأزواج تقول المرأة بأن الزوج يمانعنا، وهذا ممكن أنك تعوضينه من خلال طبعا زيادة عمل في النهار أو طلب من الجهة أو الإدارة السماح لك بأن يكون عملك في النهار. على العموم الأولويات ترتيبها كالتالي: الزواج لا تفرطين فيه، والجمع بين العمل والزواج هذا وارد إذا والله تصادم وتعارض وتنافيا ما يمكن، فالزواج أولى. بارك الله فيك ورضي عنك. عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول: هل يجوز للأخ أن يمنع الوالد بطريقة غير مباشرة من إعطاء شيء من العقار لأخته؟ عبد الله من السعودية بارك الله فيك، يعني كأنك تشير إلى أن الأب يريد أن يعطي ابنته شيء من العقار دون بقية أولاده. أولا أخي الفاضل تشكر على هذا السؤال، وواضح بأن لديك من احترام الوالد والأدب الشيء الذي جعلك تصيغ هذا السؤال بهذه الصياغة. الجواب نعم، إذا كان والله أن ترى بأن الوالد يريد أن يعطي بنت ويحرم الآخرين هذا ظلم، وأنت لا تريد الوالد أن يسلك طريق الظلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم بطريقة غير مباشرة إذا كنت والله تعتقد وترى بأن الوالد سيصغي إليك يجوز، ما دام أنه ما في سبب. يعني هو الآن أحب أحد بناتك، أفترض أنا أحب إحدى بناته محبة كبيرة، فأراد أن يكرمها وأن يهبها شيء دون بقية الأولاد حرامها. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري يقول بأن والده وهبه هبة أرض، فأمه قالت لزوجها بشير قالت: أشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيتهم؟ قال: لا. قال: أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. في لفظ قال: لا تشهدني على جور، على ظلم. فلهذا أخي الفاضل نعم تخبر الوالد وتقول له بطريقة معينة. إذا والله الوالد ما اقتنع باشره مباشرة، قل له: يا والدي أنا أخشى عليك من غضب الله، هذا ظلم وهذا سيحرك عرق الحسد والحقد والكراهية بين أولادك، لأن ما أحد يرضى أن يعطى ولد دون الآخرين إلا إذا يرضوا. أنت الآن يا عبد الله أنت وإخوانك راضون، يعني الآن ما عندكم مشكلة؟ إذا راضين الحمد لله، إذا لا والله غير راضين لو باشرت الوالد فهذا واجب عليك من باب إعانة الوالد على الخير ومنعه من أن يقع في الظلم. بارك الله فيك. مصطفى أبو عبد الرحمن من كندا يقول: أنا أدرس الأطفال اللغة العربية والقرآن الكريم في بلاد المهجر، وفي نهاية السنة الدراسية وأيضا في الأعياد يأتي الأولياء ويقدمون لي الهدايا، لكنني لا أريد أخذها، وأقول لهم أنني أخذ أجر على عملي، لكنهم يصرون علي ويقولون هذه هدية هي شكر على مجهوداتي مع أبنائهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، فهل علي شيء؟ مصطفى أبو عبد الرحمن من كندا، بارك الله فيك وتقبل الله منك. أخي الفاضل، ما دمت أنك تأخذ أجرا على تدريسهم وتعليمهم فتمتنع عن أخذ الهدايا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، والعامل هو الموظف باختصار يعني. فما دام أن هناك راتب يصرف لك سواء منهم أو من غيرهم فلا تأخذ الهدايا، بارك الله فيك، لأن هذه الهدايا في واقع الأمر هي يعني تهبط بنفس الإنسان من عليائها ومن سموها إلى الحضيض، تغير حتى أنك أنت الآن يعني ربما تعامل الطفل الذي يعني أهدى والده إليك هدية على خلاف الطفل الآخر الذي ما أهدى والده إليك هدية. ولذلك أنا أنصحك بأن تمتنع عن هذا، حتى لو قلت لي أنا هذا تدريس من باب الخير ومن باب النفع ولست مرتبط بإدارة رسمية حكومية، أقول لك لا تأخذ من هذا الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام لما قام صحابي فعلم آخر، علمه القرآن وأهدى له قوس، قال: قوس من نار، نسأل الله العافية والسلام. وأنت تعلم القرآن أيضا، فأنا أنصحك يا أهل فاضل وأن تلقي كلمة على هؤلاء الآباء والأمهات، وأن تفهمهم بأن رد الهدية ليس من باب عدم التقدير أو الاحترام، لا، لأنك أنت تأخذ راتب. وقول الرجل اللي قال لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، قل له: الذي قبل الهدية هو الذي قال هدايا العمال غلول، لأن هذا استدلال عام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابوا، وقبل الهدية وأثاب عليها، لكن في المقابل قال أيضا، خص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الهدايا بالمنع وهي هدايا العمال يعني الموظفين، بارك الله فيك. الأخت أمت الله من ليبيا تقول: أحاول أن أجاهد نفسي عن الغيبة، لكن لما أكون في تجمع وناس تغتاب جنبي أحيانا أغتاب بعد أتوب وأستغفر، لكن يعني شايل هم عذاب القبر لما أستغفر وأتوب، هل يغفر الله عز وجل لي؟ وكيف يتقرب الإنسان من الله عز وجل ويجعل له صحبة صالحة؟ أمت الله من ليبيا، بارك الله فيك، واضح بأنك إنسانة صالحة وطيبة ولديك مراقبة لله عز وجل، وهذا شعرت به من خلال سؤالك، لكن عندك مشكلة وهي قضية، سامحيني أقول هذا الكلام، قوة الشخصية في اختيار الصديقات والصاحبات، لذلك لا بد عليك أن يكون لديك قوة وإرادة وعزيمة في اختيار النساء الصالحات. أنت تعلمين حرمة الغيبة، لكن لما تكونين مع صاحباتك تغتابين ثم تتوبين، وهكذا إلى متى؟ إلى متى؟ يعني الإنسان جالس في هذه الدنيا على خطر، ما يدري كم من إنسان في مجلس وهو يقهقه ويضحك جاءه الموت. فلذلك بارك الله فيك، أنت الآن يعني إما أن تكوني مؤثرة وفاعلة وقوية في المجتمع النسائي التي أنت فيه، يكون لك الأجر والثواب، قولي لهم: سامحوني، هذا الكلام غيبة، ما يجوز، حرام، من كبائر الذنوب، يقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، النبي عليه الصلاة والسلام حرم الغيبة وقبحها وبين سوء عاقبة المغتاب وأنه يعذب في قبره قبل يوم القيامة. فإذا استفادوا واستجابوا الحمد لله لك الأجر والثواب، إذا والله امتنعوا يجب عليك أن تفارق هذه المجالس. يقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير، يعني المجالس هذه لا خير في كثير من نجواهم، لذلك لابد أن يكون لك شخصية ويكون لك عزيمة. الأصدقاء يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا إلا المتقين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لذلك الآن بعض الناس الآن يحاول أن يرضي صديقه في الدنيا ويتودد إليه حتى ولو يرى بأنه على حرام، لكن هذا يوم القيامة يتخلى عنه، تخلى عنه. فلذلك أنت الآن، أنت بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت صاحبة القرار الآن، تريدين أي طريق أنت تقررين. بارك الله فيك. أم عبد الله من عمان تقول: قبل 30 سنة كنت حاملا بجنين تقريبا عمره شهر، ومرض طفلي الآخر واحتاج لأشعة إكس، دخلت معه فدخلت الأشعة وبعد عدة أيام سقط الجنين، فهل علي كفارة قتل نفس لأنني دخلت الأشعة وأنا حامل؟ وإن كان علي كفارة ما كيفيتها؟ أم عبد الله من عمان بارك الله فيك، أختي الفاضلة، صلى الله تعالى أن يعوضك خيرا. طبعا هذا تقولي من 30 سنة، عموما ما دام الطفل في هذه الحدود وأنت ما بلغت خطورة أشعة إكس على الجنين، وإنما قالوا لك تفضلي اعملي أشعة وكذا، وقدر الله أن ينزل يعني هذا الجنين، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، خاصة وأن عمره صغير. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من الإمارات الشارقة يقول: أسأل عن سنة صلاة الظهر القبلية والبعدية، هل هي ركعتان أم 4 مثل صلاة الظهر؟ وكيف نقضي سنة الظهر القبلية في حال دخلت المسجد والجماعة قائم؟ أبو عبد الرحمن من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة السنة ركعتين، يصلي الإنسان السنة ركعتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى، وجاء في لفظ صلاة الليل والنهار مثنى، يعني السنن صليها بارك الله فيك، تسلم من كل ركعتين، وما تشبهها بصلاة الظهر. يعني في قول يا أبو عبد الرحمن، قول موجود في بعض المذاهب الفقهية، يقولون 4 ركعات سرد، ما في تشهد في الوسط، لعلك سمعت هذا الكلام، يقصدون 4 ركعات سرد، تشهد واحد فقط الأخير، وهذا قول مرجوح بالمناسبة. القول الراجح تسلم من كل ركعتين. والمسألة الثانية: إذا دخلت المسجد وصلاة الظهر قائمة وما صليت السنة القبلية، تقضيها بعد الظهر، فلما تنتهي من صلاة الظهر وتنتهي من الأذكار والتسبيحات والتهليلات، تقوم فتصلي ركعتين، 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. وإذا حبيت تصلي أيضا 8 ركعات اللي هي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. نور الدين من سوريا بارك الله فيه يقول: في بعض الأحيان أصلي بالصلاة الجهرية إماما بالأصدقاء، وأثناء الصلاة أتعرق ويضيق نفسي، وعندما أصلي لوحدي وأجهر بالقراءة لا يحصل هذا الشيء لي، ما هو السبب؟ نور الدين من سوريا بارك الله فيك، يعني هذا الأمر يعني بسيط جدا ويسير، وليس له علاقة لا بالجن ولا بالسحر ولا بالعين ولا بكذا، هذه مسائل راجعة لمسائل شخصيتك أنت. يوجد من الناس من عنده خجل لما مثلا يتكلم بين مجموعة، مثلا ما عنده قدرة، في بعض الناس يصعب عليه الخطابة، وقد هو قبل ذلك يعتقد بأنه يستطيع، لكن لما يرقى المنبر يبدأ يتلعثم ويصبب عرق. وفي بعض الناس مثل ما ذكرت إذا صلى لوحده طبيعي، لكن إذا صلى مع الناس يدخل في حالة ارتباك وفي حالة تعرق وفي حالة تلعثم. فهذه أخي الفاضل ليس لها علاقة بسحر أو عين أو مثلا مس أو يعني شيء من هذا القبيل، وإنما هي راجعة لشخصيتك أنت. الشخصية هذه يحتاج أنك تبنيها بناء جديد، وهو سهل ولله الحمد ويسير لمن يسره الله له. من ذلك أخي الفاضل ممكن تأخذ دورات، في يوجد دورات تدريبية على قضية يعني إعطاء الشخص جرعات تدريبية طبعا للجرأة على الخطاب، الجرأة على الكلام، الجرأة على الحديث مثلا، موجود، أنت تدرب نفسك. يعني ممكن أخي نور الدين أنت الآن مع الأسرة، ابدأ مع زوجتك وأولادك إذا كنت متزوج، إذا كنت غير متزوج قل لوالديك أو إخوانك دعوني أصلي بكم مثلا، فيكون هناك تدريب، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله. فهذه تأتي بالتدريب، لابد أن يكون عندك جرعة. فأنا أريد أن يعني أقول لك اصرف نظرك وفكرك عن أن هذا شيء غير طبيعي. يعني مثل بعض الناس الآن يقول طيب يمكن هذا مس من الجن أو سحر أو لا لا غير صحيح. طيب الثاني هي مسألة يعني شخصيتك هكذا. في بعض الناس عنده شخصية هكذا، شخصيته هكذا يعني مع نفسه ما شاء الله اللهم بارك، لكن بمجرد أن يختلط مع الجماعة ما يستطيع يتحدث. في من الناس الآن في المجالس ما يستطيع يتحدث، فهذا راجع لشخصيته. والحمد لله يستطيع الإنسان أن يتعود على مثل هذه الأشياء. بارك الله فيك. أمت الله الأردن تقول أنا متزوجة من أكثر من 45 سنة، عمري 64 وزوجي عمره 75، أعاني أمراض مزمنة وانقطاع العلاقة الزوجية، راجعت أطباء لكن قالوا هذه حكمة الله ولا شيء يفيد. زوجي رافض التقبل وهجرني في كل نواحي الحياة وتجاهل وجودي، فقط يدعي علي ليل نهار وجعل حياتي جحيم وحياة الأولاد معي تفككت الأسرة كاملة، والحمد لله أنا ملتزمة بأمور الدين وخايفة جدا من حساب الآخر، هل أنا مذنبة يعني في تعاملي مع زوجي؟ أختي أمت الله من الأردن بارك الله فيك ومتعك الله بالصحة والعافية، وأسأل الله تعالى أن يهدي زوجك. الأمر بالنسبة لما ذكرتيه من أمور، أنا أنصحك يا أختي الفاضلة أن تقترحي على زوجك أن يتزوج. الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، فما دام أن الآن أنت وصلت إلى مرحلة ما عندك القدرة على الأمور الزوجية الخاصة الحميمية اللي معروفة، يعني قولي لزوجك يتزوج وابحثي له أنت، شوفي له امرأة متوسطة في العمر وزوجي والحمد لله. يعني بهذا الحمد لله أرضيت ربك وأرضيت زوجك أيضا من ناحية. قضية أن الزوج يرفض الزواج قولي له هذا قدرتي وهذه استطاعتي، ولذلك أنت غير مذنبة يا أخت الفاضل، لكن أهم شيء القيام ببقية الحقوق، حقوق الزوجية الأخرى يعني غير حقوق الفراش هذا تؤدينه. وأما زوجك اللي يقوم بالسب واللعن وتكدير صفو الحياة ما معه حق أبدا، أخطأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. فلا يعني زوجك الآن عمره في يعني في 10-80 كما يعبرون، يقول 10-80 اللي دخل في 70 يقولون في 10-80. طيب ماذا يعني ماذا يريد أن يلقى الله عز وجل؟ بأي وجه وبأي شخصية؟ ها كيف يلقى الله؟ يلقى الله عز وجل وهو سبب ضرر على أسرته، فكك الأسرة، دمر الأسرة مثلا، يعني ما عنده مشكلة، يلقى الله ظالم. وبعدين إيش علاقة الأسرة يعني الأولاد إيش علاقتهم بالموضوع؟ علاقة بينك وبينه، وهذه استطاعتك. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسعها. فما دام أنت الآن قرر الأطباء بأنها خلاص أنت وصلت إلى مرحلة اليأس ومرحلة عدم القدرة في المعاشرة الزوجية، يبقى عليه هو يتزوج الحمد لله. وقولي لا أنا أبحث لك عن بنت الحلال اللي يعني ممكن أن تكمل معها بقية حياتك. بارك الله فيك. عموما لا شيء عليك، وصلى الله تعالى أن يحفظكم جميعا. سعد يوسف نور الدين من تشاد يقول ما حكم إخراج الزكاة لمن عنده مال في المصرف مع أنهم زادوا له الفوائد الإضافية ولا يستطيع أن يفرق بين المال الحلال والحرام؟ سعد يوسف من تشاد بارك الله فيك. بالنسبة لي الزكاة طبعا فريضة وركن من أركان الإسلام، وتجب في المال اللي هو النقود بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان، الحول على هذا النصاب، والحول هو السنة القمرية العربية، فإذا تحقق هذان الشرطان وجب الزكاة في المال. أنت الآن ذكرت مسألة، عندك مال في المصرف ويعطونك فوائد ربوية، تقول كيف أحسب الزكاة؟ تعزل الفوائد الربوية لأن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبة، وتزكي أصل المال الذي عندك. تقول كيف؟ اسأل المصرف، المصرف هو الذي يعطيك الحسابات بدقة، يعطيك يعني يعطيك إثبات من جهة البنك يسمونه كشف حساب كامل، يقول لك هذه الفوائد مثلا قيمتها كذا تعزلها وهذا مالك. وبعدين يا أخي الفاضل يجب عليك أن تتخلص من هذه الفوائد، ما يجوز الإنسان أن يتملك الفوائد المحرمة، ما يجوز، خرجها مباشرة، تصرف فيها، أعطى فقير ومسكين بغير نية الصدق، ما تنوي الصدقة فيها. بارك الله فيك. أمت الله من الأردن بارك الله فيها تقول: قام زوجي بطلاقي طلاق رجعي وقام بردي إلى عصمته، لكن لم أراجع المحكمة، هل ضروري أن أقوم بمراجعة المحكمة؟ أختي أمت الله من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة لي الزوج إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا وهي طلقة واحدة وما زالت في العدة يجوز له أن يراجعها ولا حاجة إلى الذهاب إلى المحكمة، لكن الأفضل أن يشهد من كان موجودا حال الطلاق، يقول لهم: أنا راجعت زوجتي اللي طلقتها بحضوركم، حتى لو كانوا أولاده يخبرهم بأن راجعك، يخبرهم بأنه راجعك، وهذا ليس شرط، يعد الإشهاد ليس شرطا، لكن الأفضل أن يخبرهم بأنه راجعك، فما في حاجة أخت الفاضل إلى المحكمة. طلاق الرجعي حق للزوج يراجع امرأته ما دامت أنها في العدة، إذا خرجت من العدة وما راجعك خلاص بنتي منه بينونة صغرى، ما يحل لك إلا بعد عقد جديد تقدم لك من جديد، ويأتي كأنه زوج جديد ويبقى عليه طلقتين ما دام أنه طلق الطلقة الأولى الرجعية بارك الله فيك. زينب من سوريا تقول: أنا متزوجة من 5 سنوات لم أنجب أطفال، سألت كثير من الأطباء، زوجي أنا وزوجي عملنا كل الفحوصات، كل فترة أعيد تلك الفحوصات والطبيب يقول نفس الكلام، أنتم ليس لديكم أي مشكلة في الإنجاب، وضعكم الصحي جدا جيد، أصبح عمري 36 سنة، أهلي يقولون لي أترك زوجك لعلك تنجبين طفل قبل فوات الأوان، أنا لا أريد أن أترك زوجي، حنون ولا يعني طيب ولا ينقص علي شيء، هو وأهله لديهم أي مشكلة في الإنجاب يقولون لهذا من الله ولا نعترض، أنا أحب زوجي كثيرا وليس لدي سوى وسيلة الإنجاب هي التلقيح أو الزرع أو الوضع المادي، والوضع المادي ليس بجيد، وأخاف أن أترك زوجي ولا أجد أفضل منه، إلى آخر ما ذكرت. زينب من سوريا بارك الله فيك، أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يرزقك الذرية الصالحة، صلى الله تعالى أن يبشرك بكل خير. أخت الفاضلة، القرار لك أنت، هذه مسائل ليس فيها يعني نص شرعي قال الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية بقائك مع الزوج أو عدم بقائك، أنت صاحبة القرار، واحذري أن تتأثري بالضغوطات الخارجية هذه من الأهل من هنا أو صديقات مثلا، أنت الآن تقولين زوجك رجل طيب وصالح وينفق عليك وحنون وأهله معك واقفين ويطيبون أيضا، وتقول متمسكة بزوجك ها، ولك 5 أو 6 سنوات، في نساء 12 سنة بقيوا 12 سنة وجاهم أولاد 12 سنة، فلذلك بارك الله فيك أنا أدعوك إلى أن تستمسكي بزوجك، وزوجك مكسب من المكاسب العظيمة ما دام أنه بهذه الأخلاق وهذه المواصفات وهذا التدين، واسأل الله عز وجل أن يرزقك، عندك الاستغفار وعندك الصدقة والدعاء خاصة في الأوقات التي هي رمضان، إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة في السجود بعد عصر يوم الجمعة في الثلث الأخير من الليل، ها لا تيأسي من رحمة الله، ها لا تيأس. إبراهيم عليه السلام بشرته الملائكة على كبر بشرته بالولد، وزكريا بشرته الملائكة على كبر بالولد، وفي حوادث أكيد عندكم في بلدكم حالات بقوا 10 و12 سنة وأكثر وبعضهم أقل ورزقوا الحمد لله، فهذا اللي أنصحك به، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالذرية الطيبة الصالحة. سميرة علي من ليبيا تقول: أنا واضع يدي على المصحف وحلفت على بناتي ما أعطيهم المحمول، والمشكلة أن بنتي تدرس من خلاله، أنا عارفة أن اليمين الغموس ليس لها كفارة، فكيف أكثر عنه لأن ليس باستطاعتي شراء هاتف جديد؟ سميرة علي من ليبيا بارك الله فيك، السؤال لك: لماذا أنت الآن يعني أفتيت نفسك بأن هذه هي يمين غموس؟ من وين جبت بأن هذه يمين غموس؟ هذه يمين منعقدة بارك الله فيك وليست يمين الغموس. تدري ما هي اليمين الغموس؟ اليمين الغموس أن يحلف الإنسان على شيء ماضي كذبا ليقتطع حق الآخرين. هذا اليمين الغموس، يحلف الإنسان على شيء ماضي كذبا، يقول والله العظيم هذه الأرض لي، أو هذا الثوب لي، أو هذه القطعة لي، هذا شيء ماضي كذبا، يعني عارف هو متعمد وقاصد ذلك. هذه اليمين الغموس التي يعني كما ذكرت أنت، أنت بارك الله فيك حلفت يمين منعقدة، قلت والله العظيم ما أعطيك المحمول، والآن تقولين بأن تدرس تعطيها المحمول وكفري عن يمينك. ما هي الكفارة؟ إطعام 10 مساكين. عندك قدرة على الإطعام يا سميرة؟ ها عندك قدرة؟ تقولي والله الحمد لله أنا عندي قدرة أطعمي 10 مساكين. تقولي ما عندي قدرة مادية وأنا أستبعد هذا، تصومين 3 أيام. بارك الله فيك. خالد من الإمارات يقول استمعت في حلقة يعني ماضية عن حد السفر والقصر، يقول والجمع، لكن انتهى وقت البرنامج وما استطعت أني أكمل يعني الاستماع إلى الجواب وشيء ذكر من هذا. طبعا جزاه الله خير. عموما يقول علما بأني أنا من سكان مدينة العين، وكثيرا ما أذهب إلى أبوظبي ودبي لقضاء بعض الأشغال، وأعود إلى منزلي في العين في نفس اليوم، هل يصح لي القصر والجمع أثناء وجودي مثلا في دبي أو أبوظبي، علما بأنه لا توجد أي مشق؟ خالد من الإمارات بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظك. أخي الفاضل، أنت تقول كثير السفر، أنت من العين تسافر إلى أبوظبي، تسافر إلى دبي، تقول ما في مشقة ولله الحمد. أولا لابد أن نفهم يا أخي خالد بأن سبب القصر أو القصر والجمع في السفر ليس سببه المشقة، لا، سببه السفر، العلة السفر، يسميه العلماء العلة، العلة السفر وليس المشقة. واضح؟ المشقة هي الحكمة، يقولون الحكمة نفي المشقة ورفع الحرج عن الناس، لكن العلة السفر، مجرد السفر. بمعنى أنك لو سافرت سفر مرفه درجة أولى طيران، يعني ما عانيت ولا قاسيت ولا شيء، الحمد لله تقصر وتجمع، وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى ترخص بها على عباده. الصحابة رضي الله عنهم مثل عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لماذا نقصر الآن وقد أمنا، فقال تلك رخصة ترخص الله بها عليكم. واضح؟ هذه فهمها يا أخي خالد. إذن الأصل هي السفر. الآن بين العين وبوظبي سفر، اللي أنا أعرفه، اللي أعرفه أنا أنه بين العين وبوظبي سفر، بين العين ودبي سفر، إذن هذا سفر. أنت الآن في الطريق من تطلع من عامر بنيان العين يحق لك القصر والجمع، وصلت دبي تقصر وتجمع حتى لو رجعت في نفس اليوم، وصلت أبوظبي تقصر وتجمع حتى لو رجعت في نفس اليوم. واضح؟ بارك الله فيك يا خالد. عبد الله أبو طاهر من اليمن يقول ما حكم من اشترى قطعة أرض زراعية كانت أصلا قارئ، علما بأن البائع باعها بيع كملك خاص به؟ عبد الله أبو طاهر من اليمن، أخوي الفاضل سامحني أنا ما فهمت معنى قارئ. تقول كانت أصلا قارئ، ماذا تقصد بقارئ؟ هل تقصد بأن هذه الأرض الزراعية كانت وقف مثلا؟ أنا ما أدري والله. لذلك أنا دائما أطلب من أخواني اللي يراسلوننا إذا كان عندهم مصطلحات خاصة بهم يوضحوها لنا. أنا ما أدري. القارئ اللي يعرفه أنا اللي يقرأ القرآن، هذا اللي يعرفه أنا، وأعتقد كثير الآن يشاهدني يقول نعم قارئ، لأنه كتب قارئ بين قوسين، قارئ اللي يقرأ القرآن. ولا أتصور بأن يمكن أن تكون أرض زراعية كانت أصلا قارئ. هل تقصد قارئ وقف، يعني تقصد أن الأرض كانت وقف مثلا؟ هل تقصد بأن هذه الأرض كانت قاحلة مهملة متروكة فأحياها مثلا، أحياها هذا الشخص وملكها؟ كل هذه لها حكم يا أخي الفاضل. بالنسبة لموضوع موضوع الوقف، الوقف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا كذا، هذا معروف. إذا كان وقف الأرض وقف ما يجوز بيعه. الوقف منذ أن يوقف الإنسان الأرض خرجت من ملكه إلى ملك الله. جماهير أهل العلم قالوا بأن الأرض لا تباع ولا توهب ولا ترهن، وهذا حديث عمر بن الخطاب لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أصبت أسهما بخيبر هي من أفضل أمواله فما تأمرني؟ قال اجعلها في كذا على أن لا تباع ولا توهب ولا كذا، خلاص خرجت من ملك الإنسان إلى ملك الله. طيب إذا قلت لي والله لا هي كانت بور، أرض غير مملوك، أرض قاحلة، فقام وأحياها، إما حفر بئر وإما سورها أو مثلا يعني زرعها أشجار، طيب نرجع الآن، هل الدولة تسمح بإحياء الموات؟ لأن عندنا حديث من أحيا أرضا ميتة فهي له. العلماء اختلفوا هل هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام بمنصب الإمامة أم بمنصب النبوة، يعني هل هو هذا قاله من خلال تصرفه على الأمة بمنصب السياسة الشرعية، بمعنى أن كل حاكم كل رئيس كل سلطان له أن يمنع من إحياء الأراضي أو يسمح؟ فإذا كانت الدولة تسمح الشخص الذي يأتي إلى أرض ميتة يحييها بالزراعة بالبناء خلص ملكها، من أحيا أرضا ميتة فهي له. في بعض الدول تمنع، لا بد أن تستأذن الدولة، لا بد أن تستأذن الجهة. أم قالها النبي صلى الله عليه وسلم بمنصب النبوة، يعني منصب أفتى عليه الصلاة والسلام بأن كل من أحيا أرضا ميتة فهي له ولا يحق أن يرجع إلى السلطان؟ وهذا القول مرجوح فيما يظهر لي، القول الأول هو الراجح. لذلك أخي الفاضل عبد الله طاهر من اليمن، إذا وصلك جوابي على ما عندك يعني من إشكال الحمد لله، تقول لا أنا عندي قارئ غير ما ذكرت، أعد السؤال من جديد وابعث لي سؤالك من جديد ووضح وأكد مرة ثانية. إذا كان هناك مصطلحات خاصة عند يعني في بعض البلاد لا يرسلون هذه المصطلحات الخاصة بهم اللي ما نحتاج إلى مفسر لها وإلى من يبين هذا الشيء. بارك الله فيك يا عبد الله. الأخ فلاح من السعودية بارك الله فيه يسأل، فلاح يقول عندما الإنسان يقرأ القرآن في البيت هناك سجدة، هل يجب أن تكون يعني سجدة التلاوة باتجاه القبلة مثلا، وهل يكون لها يعني شروط أو شيء من هذا القبيل؟ فلاح من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لسجدة التلاوة تقصد أنت، لأنك ذكرت ركعة التلاوة، لا هي سجدة اسمها سجدة التلاوة، هذه السجدة بارك الله فيك سنة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا لم يسجدها معلش، لكن سجودها أفضل. لماذا؟ لأن سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سجد مرة وترك مرات، أو سجد مرات وترك مرة، حتى يبين بأنها سنة، حتى لا يقول أن يعتقد الناس بأنها فريضة، لا هذا سنة الحمد لله. واضح؟ الأمر الثاني بالنسبة لموضوع سجدة التلاوة، هل لها أحكام الصلاة أم لا؟ قولا جماهير أهل العلم يشترطون لها ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك، وهذا قول حقيقة الجمهور. القول الثاني واللي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه الراجح، أنه لا يشترط لها ما يشترط للصلاة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سجد في آخر سورة النجم، آخر سورة النجم فيها سجدة، لما سجد سجد كل من سمعه، حتى قالوا بأن حتى الجن سجدوا وسجد المشركون، إلا مشرك واحد أخذ تراب ووضعه على جبهته قال لا يعلو أستي جبهتي، فقالوا بأن سجدة التلاوة ما تسمى صلاة وإنما سجدة مستقلة. لذلك الأصل الأفضل أن الإنسان يكون يعني مستعد لها، يعني متطهر ويستقبل القبلة ويستر عورته مثلا، لكن إن ما حصل يعني شخص الآن ما يقدر يستقبل القبلة، شخص مثلا على سرير نومه وكاشف فخذيه ويكلفه الروحة يلبس يكلفه ويشق عليه مثلا، أو شخص غير متوضع يقرأ من حفظه مثلا غير ممسك للقرآن، أو يقرأ من المحمول مثلا، نقول هالشيء ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. الأخ عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول عندي بنت تداوم يوميا من الدمام إلى الأحساء ويدخل عليها وقت الظهر والعصر وهي في الباص، هل يجوز تقصر وتجمع لما تصل إلى البيت؟ أخوي عبد الله من السعودية من الدمام بارك الله فيك تسأل، تقول بأن عندك بنت تخرج من الدمام إلى الأحساء وترجع ويدخل عليها وقت الظهر والعصر، تسأل تقول هل إذا وصلت البيت صليها قصر وجمع؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، ما بين الدمام والإحساء، الإحساء مسافة سفر، ولذلك هي تترخص برخص السفر ما دام أنها في الطريق، يعني تروح وتجي، يعني ترجع بنفس اليوم في الطريق نعم، أما إذا وصلت إلى الجامعة أو رجعت إلى البيت خلاص انقطع السفر، انقطع السفر، لذلك الأصل أن تصلي الصلاة في وقتها، فإذا هي تيسر لها تصلي الظهر مثلا وتجمع العصر معها طيب، إذا وصلت البيت وما صلت الظهر والعصر تصليهما تمام غير مقصورة، يعني 4 ركعات الظهر و4 ركعات العصر، نبهها على هذا بارك الله فيك. أبو فيصل من المدينة المنورة يسأل يقول فيه جبل يوجد فيه خشب للعسل لجد جدي وهو للأسرة كاملة، وقد كان جد جدي يستخدم النصف منه ويتصدق بالنصف الآخر حسب أقوال القدماء من الأسرة، وقد يعني يقول أعدت إحياء الخشب بالنحل لخشب جديد علما أنه سابقا كان مهجورا وغير صالح له 300 عام، سؤالي هل علي الآن أخرج النصف منه على أقوال الآخرين أو أمتلكه كاملا ولا يوجد ما يثبت أنه النصف للصدق؟ أبو فيصل من المدينة المنورة بارك الله فيك ورحم الله آباءك وأجدادك، بالنسبة لما ذكرت بالنسبة لجد جدك الآن ما له علاقة بهذا المحل أو المكان الذي فيه النحل، النحل مثلا أنت الآن هذا شيء ميت ما دام أنه ما دخل في ملكه، تقول في جبل وما دخل في ملكه والجبل لا يملكه جدك وإنما كان يحيي هذا المحل ويتصدق ويبيع، انتهت علاقة جد جدك بهذا النحل وبهذا العسل وبهذا المكان، أنت قمت بتجديده وإحيائه، من أحيا أرضا ميتة فهي له، فما دام أن ما ليس هناك قانون يمنعك ولا نظام يمنعك وهذا الأصل فيه الإباحة بالنسبة لعامة الناس هذا ملك لك، لكن الأفضل أن تسير خطى جد جدك بارك الله فيك، يعني خط يعني بالنسبة لجد جدك كان يتصدق وهذه لا شك بأن هذه نعمة عظيمة، فأنا أرى لك بأنك تبقى على هذه العادة الطيبة الصدقة ولك الأجر والثواب، صلى الله تعالى أن يكتب الأجر للجميع. أم نصيب من ليبيا تقول هل يجوز لي أن أسافر للعمرة علما بأني مطلقة وليس عندي ولد وأخواتي الذكور ظروفهم يعني المادية لا تسمح بذلك، تقول ما حكم ذهابي للعمرة من دون محرم؟ أختي أم نصيب من ليبيا بارك الله فيك ويسر الله أمرك، بالنسبة للمرأة في قول جماهير أهل العلم بل حكي الإجماع على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لكن اختلفوا هل يجب، بمعنى لو سافرت من دون محرم يحرم عليها أم أنه يكره لها كراهة، قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم إلى حج إلى عمرة، واستدلوا بالنصوص، وكثيرا ما أجبت على هذا السؤال، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، حج مع امرأتك، وقالوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن لامرأة من نسائه أن تسافر مع تسافر إلا مع ذي محرم، حتى عائشة في حجة الوداع لما بكت ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال قالت يرجع الناس بحج وعمره وأرجع بحج، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم اللي يسمونه الآن مسجد عائشة، ما تركها تذهب لوحدها كما أنه لم يترك يعني واحدة من نسائه تذهب من دون محرم، القول الثاني قالوا يجوز إذا كان مع رفقة مأمونة وأمن الطريق أيضا. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة، أسأل الله تعالى يكتب لك أجر النية، أنت نيتك خير إن شاء الله، أنك ما تسافر إلا مع ذي محرم، وإن شاء الله ترزقين بالزوج غير الزوج الأول اللي طلقك، ترزقين بزوج وتقضون يعني شهر العسل في مكة بإذن الله. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من ليبيا أيضا تقول بأنها متزوجة، وربي رزقني بخمسة أطفال، زوجي يعمل علينا ماديا، وضعنا يعني مريح ويحب أولاده ويهتم بهم، المشكلة يتعامل معي بعنف بالنسبة للعنف الجسدي وتدخل الأهل بيننا للإصلاح، تدخل الأهل بيننا للإصلاح، فهو خفف من حدة مواقفي، وأنا أحاول جاهدة من أجل أولادي أن أتحاشاه حتى لا تحصل مشاكل أمام أولادي لأحافظ على نفسياتهم، لكن يحدث وأرد على تصرف ما ذات مرة قام بخنقي وأنا حامل، المرة الأخيرة قام بدفعي من أمامه أو من أمام، تقول ناهيك عن قلة الاهتمام إلى آخر ما ذكرت في رسالتها الطويلة. تقول في نهايتها يعني هل يعني مثلا لو طلبت الطلاق كن مذنبة في حق أولادي، مع العلم أني أريد الطلاق والخلاص فقط وأبقى مع أولادي حتى أربيهم بعيدا عن التوتر والمشاكل. أختي الفاضلة أمة الله من ليبيا بارك الله فيك، رسالتك طبعا طويلة، وأكثر الذين عندهم مشاكل أسرية سبحان الله العظيم يحاولون التفصيل، لأن أنا أعذرهم لأن مشاكل خاصة المتأزمة والمتشابكة يحتاجون أن يوضحوا فيها كل تفاصيلها. عموما أختي الفاضلة مشكلتك واضحة، عندك زوج ينفق عليك وعلى أولادك، يحب أولاده يعني طيب، لكن عنده مشكلة العنف معك الجسدي كما ذكرتي والضرب والخنق وغير ذلك، تسألين تقولين هل لو طلبت الطلاق أكون مذنبة؟ الجواب لا، ما دام أن الرجل مصر على العنف والتنمر وعلى الإيذاء والخشونة معك والخنق وأنت حامل، يعني أنت ما فكرتي ممكن يقضي على حياتك؟ يعني يوجد من الأشخاص من يعاني عقد نفسية، في بعض الأزواج عنده عقدة نفسية أحيانا ساعة الغضب ينسى كل شيء، نسأل الله العافية والسلام، وجدت حالات أزواج قتلوا زوجاتهم بسبب ماذا؟ عدم التحكم، يعني إذا غضب ما يتحكم بتصرفاته، وربما أي شيء يقع في يده يضرب به. فلك الحق الكامل أختي الفاضلة، أنت الآن مطالبة بأنك تحافظي على نفسك المعصومة، وكون الزوج طيب مع أولاده وسيء معك هذا ما يجعلك أسيرة عنده. لكن أنا أنصحك يا أختي الفاضلة بأن تدخلي أهله من جديد وأن تخبرينهم بالواقع والحال، وحتى يكونوا على بينة ويناقش وينبه ويقال له لا يحل لك ولا يجوز أن تعتدي على أم أولادك، ويعلم يعطى 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 تعليمات، إذا غضبت أخرج من البيت، أخرج من البيت، إذا زوجتك ردت عليك حاول أنك تتصرف يعني آخر بالابتعاد مثلا أو بالتلهي عن شيء مثلا حتى لا تقع المصيبة. إذا وافق الحمد لله، ما وافق لك الحق الكامل أختي الفاضل، وممكن ترفعين دعوة عند المحكمة تبينين لهم مسألة الضرر، وأنه حتى ممكن تخافين على أولادك، يعني بقاء أولادك معه خطر عليه، يعني ممكن يغضب على أحدهم ويضربه ضرب قاضي، نسأل الله العافية والسلام. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة أول شيء تبتعدين عن كل ما يسبب غضبه وثورانه، الشيء الآخر تكثرين من الدعاء له بأن الله تعالى يلين قلبه ويشرح صدره. المسألة الأخرى النقاش معه، قولي له أنت رجل طيب وفاضل لكن عندك هذه المشكلة وهذه تعالج، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. والله إذا وجدت استجابة الحمد لله، إذا ما وجدت استجابة أنت في حل بارك الله فيك. أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.